الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. تجهيز المقر الأمني للجيش الإيراني في غرب البلاد بطائرات مسيرة قتالية من طراز مهاجر 6. استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص القوات الصهيونية بالضفة الغربية المحتلة. مؤسسات إسلامية وأمريكية تستعد لمظاهرة مليونية في واشنطن للدعوة لمعاقبة إسرائيل. أهلا بكم إلى التفاصيل. تم تجهيز المقر العملياتي للجيش الإيراني في غرب البلاد بطائرات مسيرة قتالية من طراز مهاجر 6، وهي مصنعة تماما بجهود الخبراء الإيرانيين. وقال قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة للجيش في غرب إيران العقيد مرزبانبور إنه يتم استخدام هذه الطائرات المسيرة بهدف توفير الأمن في المناطق الحدودية، وهي تستخدم في القتال والاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية. وأضاف أن هذه المسيرة لها قابلية التحليق ليلا ونهارا وفي مختلف الظروف المناخية بمدى عملياتي يصل إلى 1200 كيلومتر، فيما يمكنها الارتفاع إلى 18,000 قدم. تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأمريكية العاملة في الولايات المتحدة لتنظيم مظاهرة مليونية اليوم السبت في العاصمة واشنطن. وستجري المظاهرة تحت عنوان معاقبة وردع إسرائيل وتنديدا بجرائم قوات الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وآخرها العدوان على غزة. وقالت وكالة وفاء الفلسطينية إن تلك المؤسسات مستمرة في حشد الجماهير لهذه المظاهرة المليونية بعد نجاحها الكبير في حشد 10,000 خلال المظاهرات التي نظمت في العديد من المدن الأمريكية، أبرزها نيويورك وشيكاغو وتكساس وسان فرانسيسكو خلال أيام العدوان على غزة واقتحامات المسجد الأقصى. نظم المئات من اليهود الأرثوذكس مسيرة احتجاجية في مدينة نيويورك الأمريكية تنديدا بسياسة الكيان الصهيوني وإدارته الحاكمة. وخرج المئات في مسيرة جابت شوارع المدينة مستنكرين جرائم الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في العدوان الأخير على قطاع غزة. ورفع المشاركون في المسيرات لافتات توضح الفرق بين الصهيونية واليهودية، مرددين شعارات تؤكد أن الكيان الغاصب لا يمثل اليهود في العالم. استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص القوات الصهيونية خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية منددة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. كما أصيب 10 فلسطينيين آخرين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع الاحتلال للمسيرة التي جرت في بلدة بيتا قرب نابلس. كذلك أصيب 10 الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. قالت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 40,000 فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بعد أن توافدوا من عدة مناطق. وقال خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح في خطبة الجمعة إن غزة ملأت قلوبنا عزة، داعيا الفلسطينيين للحرص على أن تكتب أسماءهم في قوائم المرابطين في المسجد الأقصى. قدمت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عرضا عسكريا جنوب قطاع غزة، هو الثاني من نوعه بعد أسبوع من انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع. جاء العرض ضمن مهرجان لتكريم أسر الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، واحتفالا بانتصار المقاومة الفلسطينية. وجاب المئات من مقاتلي القسام الملثمين مدينة خان يونس جنوب القطاع. عملت المقاومة الفلسطينية في سباق مع الزمن على تطوير قدراتها العسكرية والأمنية، سيما أن من يقود هذه المرحلة هي غزة التي ترزح تحت الحصار لأكثر من 13 عاما. المزيد في سياق تقرير أحمد البرش من غزة.
في سباق مع الزمن عملت المقاومة الفلسطينية على تطوير قدراتها العسكرية والأمنية التي أحيطت بكثير من المهددات والمتغيرات على الأرض، سيما أن من يقود هذه المرحلة هي غزة التي ما زالت ترزح تحت الحصار منذ ما يزيد عن 13 عاما. حاول خلالها العدو الصهيوني أن يجهض كافة مفاعيل قوة المقاومة التي يدعمها القرار السياسي في القطاع، ويحمي ظهرها تحصين المجتمع الفلسطيني من الاختراق الخارجي. أظهرت هبة القدس المباركة جوانب كثيرة من استراتيجية المقاومة، سواء في الجانب الإعلامي أو السياسي أو الحسم العسكري، حيث أظهر الإعلام المقاوم الجرائم الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى ومواصلة هذه الجرائم في كافة مدن الضفة المحتلة التي قسم ظهرها بفعل التنسيق الأمني وتوسع المستوطنات ونصب الحواجز العسكرية الاحتلالية وتفتيت الضفة إلى ثكنات أمنية تحت رقابة أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة وأجهزة الأمن الاحتلالية. لقد رصدت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام كل ما يجري في القدس، ومن تراجع للموقف الدولي والعربي والتنصل التام للسلطة الفلسطينية من مسؤولياتها تجاه القدس والمسجد الأقصى، وقرار الحكومة الصهيونية بتهجير حي الشيخ جراح وعربدة الشرطة الصهيونية على المصلين ومناشدات المضطهدين من أهلنا في القدس إلى قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف الذي لبى نداء القدس ونداء الأحرار والحرائر، فكان وعد الضيف للقدس سيف.
يتسلل القلق إلى قرى منطقة القيارة بالموصل بموازاة قرار إعادة عوائل لعناصر من إرهابي جماعة داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل. وأمام تلك التطورات تدافع السلطات المحلية عن القرار وتقول إن العوائل جلهم من الأطفال والنساء، وإن القوات العراقية تمسك بالأمن وتجري عملية الانتقال تحت مراقبة دقيقة. حول قرار إعادة عوائل لعناصر من جماعة داعش الوهابية من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل نستمع إلى التقرير التالي.
يتسلل القلق إلى قرى منطقة القيارة بالموصل بموازاة قرار السلطات المحلية إعادة عوائل لعناصر من جماعة داعش الوهابية من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة جنوبية الموصل. وأمام تلك التطورات تدافع السلطات المحلية عن خطوتها وتقول إن العوائل جلهم من الأطفال والنساء، وتؤكد أن القوات العراقية تمسك بالأمن وكل عمليات الانتقال تتم تحت مراقبة دقيقة.
هذول ما هم فكرهم أنه هم صح واحنا غلط، فما من الممكن التعايش معهم او زرعهم في نص قياره، يعني قياره مش شهداء، قياره اللي ضحت، قياره اول ناحيه تتحرر بمحافظه نينوى. فما ممكن اليوم احنا اصبحنا مكب نفايات لداعش وما خلف داعش.
وتعد العملية الأولى التي يعاد فيها نزيحون عراقيون من الهول الذي يضم أكثر من 60,000 شخص بينهم أقارب لإرهابيين من جماعة داعش الوهابية. ويؤكد مسؤول في الإدارة المحلية الكردية في شمال شرق سوريا إن العملية نظمت بموجب اتفاق بين بغداد والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وهو ما يثير حفيظة سكان المنطقة. في المقابل تؤكد السلطات العراقية على لسان وزيرة الهجرة إيفان فائق بأن الأجهزة الأمنية استأنفت التدقيق الأمني بهؤلاء العائدين. وأعادت العملية إلى أذهان الكثير من سكان الموصل ذكرى فظائع الإرهابيين الذين سيطروا على المنطقة مدة تزيد عن 3 سنوات. ويؤكد سكان من المنطقة رفضهم القاطع لعودة هؤلاء، ويوضحون أنه لا يمكن تعايش مع عائلات الإرهابيين فيما لا يزال مصير نحو 200 من أبنائهم مجهولا بعدما اعتقلهم الإرهابيون. يذكر أن القيارة كانت إحدى أولى المناطق التي تحررت من براثن الإرهابيين في منطقة الموصل.
عبرت منظمة الديمقراطية الآن الحقوقية الدولية عن مخاوفها المتزايدة على مصير المعتقلين والمختفين قسرا في السعودية. واتهمت المنظمة الحقوقية الدولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باستخدام السجون السرية في البلاد لغرض ممارسة الانتهاكات والجرائم بعيدا عن الإعلام، وخوفا من ظهور فضائح الانتهاكات أمام الرأي العام والمجتمع الدولي. للمزيد من التفاصيل حول أوضاع المعتقلين في السعودية نتوقف عند التقرير التالي.
مخاوف متزايدة للمنظمات الدولية على مصير المعتقلين والمخفيين قسرا في السعودية عقب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تم الكشف عنها خلال السنوات الماضية في المملكة. منظمة الديمقراطية الآن الحقوقية الدولية اتهمت ولي العهد محمد بن سلمان باستخدام السجون السرية في البلاد لممارسة الانتهاكات وارتكاب الجرائم بعيدا عن الإعلام، وخوفا من خروج فضائح الانتهاكات أمام الرأي العام والمجتمع الدولي. وأكدت المنظمة أن النظام السعودي يمنع تسريب مقاطع مصورة للانتهاكات بحق المعتقلين داخل السجون السرية لأنها خاضعة لجهاز أمن الدولة المرتبط بدوره بولي العهد نفسه بن سلمان. وما زاد من نسبة مخاوف المنظمات الدولية قيام النظام السعودي بحملة اعتقالات تعسفية ضد عدد من الحقوقيين بذريعة تواصلهم مع عدد من الناشطين في الخارج. موقع معتقلي الرأي السعودي المعارض أكد أن عدد المعتقلين في حملة الاعتقالات بلغ أكثر من 12 شخصا، معلنا رفضه لاستمرار حملة الاعتقالات التعسفية الشرسة ضد أصحاب الرأي والفكر الحر وتوجيه الاتهامات الزائفة للمدونين والمغردين. وأثار الموقع السعودي المعارض مسألة المحاكمات السرية التي تعد من أبرز الخروقات الحقوقية التي تمارسها السلطات ضد معتقلي الرأي، مطالبا السلطات بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون النظام لا سيما الصحفيين والإعلاميين والمشايخ المعتقلين تعسفيا دون أي أسباب قانونية. موقع سعودي ليكس اعتبر أن مخططات بن سلمان لإصلاح جهاز القضاء الهدف منها ترسيخ نظام الظلم في المملكة ولإحكام السيطرة على القضاء بشكل كامل. وأكد خبراء حقوقيون للموقع أن النظام القضائي ليس رحيما ولا عادلا في ظل الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويبرز ذلك في خضم الاعتقالات التعسفية وحملات الإخفاء القسري والتهديدات بقتل المنتقدين وسحق أي معارضة سلمية.
استشهد 3 أشخاص وأصيب آخران بقصف سعودي على منطقة الرقو بمحافظة صعدة شمال اليمن، فيما تعرضت مديرية كتاف بالمحافظة ذاتها لغارتين من قبل تحالف العدوان، كما تعرضت مديرية الصرواح بمحافظة مأرب ل13 غارة، وتعرضت منطقة الخنجر بمديرية خب والشعاف بمحافظة الجوف. وفي الحديدة ارتكبت قوى العدوان رضوان أكثر من 100 حرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية. شهدت مدينة تعز اليمنية تظاهرات شعبية ومسيرات غاضبة احتجاجا على سيطرة ميليشيات حزب الإصلاح المدعوم سعوديا على كافة إيرادات المحافظة. وأفادت مصادر محلية أن أبناء المدينة عبروا عن احتجاجهم بطريقة لم تشهدها المحافظة منذ أعوام، مطالبين برحيل المحافظ وسلطته الفاسدة المحسوبة على قوى العدوان السعودي. واعتبر ناشطون يمنيون استنكار أهالي تعز لفساد سلطات المدينة خروجا عن المألوف في ظل تمكن ميليشيا الإصلاح من قمع المتظاهرين. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام الكونغرس أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد. وقال أوستن أمام اللجنة فرعية في مجلس النواب إن الرئيس بايدن كان قد أمر بسحب القوات من أفغانستان بحلول سبتمبر، وأضاف يمكنه أن يخبرهم بأن الانسحاب يأتي وفقا للخطة وبوتيرة تسبق أوانها قليلا. للمزيد من التفاصيل حول تصريحات وزير الدفاع الأمريكي نستمع إلى التقرير التالي.
تأكيد أمريكي جديد على استمرار خطط إجلاء قواتها من أفغانستان بشكل سريع، ربما ينتهي قبل الموعد المقرر أي 11 من سبتمبر المقبل. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يجري بوتيرة أسرع بقليل من الجدول الزمني المحدد له. وفي خطابه أمام مجلس النواب قال أوستن إن ميزانية البنتاغون ستسهم في تنمية القدرات الجوية اللازمة لضمان عدم انطلاق أي هجمات إرهابية ضد القوات الأمريكية المنسحبة. كما أشار أوستن إلى نية بلاده مساعدة الحكومة الأفغانية لاستمرار تأدية واجباتها تجاه مواطنيها بنحو لن تتطلب وجودا عسكريا أمريكيا إلا بالقدر الكافي لحماية دبلوماسيها. ووفق تقديرات أسبوعية للبنتاغون نشرتها القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، فقد أنجز إلى الآن نحو 25% من الانسحاب. من جانب آخر، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أن البنتاغون يعد بشكل سريع خططا لعملية إجلاء محتملة لآلاف المترجمين الذين عملوا مع قوات التحالف في أفغانستان الذين يقدر عددهم 18,000 شخص لتأمين سلامتهم وسط مخاوف من استهدافهم لغايات انتقامية من قبل مقاتلي طالبان. سياسيا، دعا وزراء خارجية تركيا وباكستان وأفغانستان حركة طالبان إلى التأكيد على التزامها بالتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات من أجل تحقيق السلام الدائم في أفغانستان. وفي بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول الثلاث بعد محادثات في اسطنبول، أكدوا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار على الفور لإنهاء العنف وتوفير أجواء مشجعة لمحادثات السلام في أفغانستان. وكانت طالبان قد أعلنت رفضها حضور أي مؤتمرات لحين انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
اتهم البرلمان الباكستاني الهند بأنها تطبق نموذج الاستيطان الإسرائيلي في كشمير مؤكدا ارتكاب فظائع هناك. واتهم رئيس لجنة كشمير في البرلمان الباكستاني شهريار خان أفريدي الهند بتكرار النموذج الاستيطاني الإسرائيلي في كشمير، مشددا على العالم أن يتصدى للفظائع التي ترتكبها الهند في الإقليم المحتل. إلى العناوين. تجهيز المقر العملياتي للجيش الإيراني في غرب البلاد بطائرة مسيرة قتالية من طراز مهاجر 6. استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص القوات الصهيونية بالضفة الغربية المحتلة. مؤسسة إسلامية وأمريكية تستعد لمظاهرة مليونية في واشنطن للدعوة لمعاقبة إسرائيل. بأمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:29 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. تستمعون إلى إعادة برنامج بحرين الصمود في الساعة 2:23، تمثيليات الإذاعة في الساعة 2:55 ولمدة نصف ساعة. صفحة من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:30، يليه 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 3:47، يليه ذكر جميل. في الساعة 4:03 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:08. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:20، استنارات من نهج البلاغة في الساعة 4:30. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ محمد الليثي، وهو يتلو على مسامعكم من الآية 15 من سورة الفجر المباركة حتى نهاية السورة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى قدمت لحياتي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا
صدق الله العلي العظيم.
قناة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: عبد العظيم الحسني في حديثه مع الإمام الهادي سلام الله عليه. محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصفي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: دخلت على سيدي علي بن محمد عليهما السلام، يعني الإمام الهادي، قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هات يا أبا القاسم. فقلت: إني أقول أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وأن شريعته خاتمة الشرائع، فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة، وأقول أن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت يا مولاي. فقال عليه السلام: ومن بعدي الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ فقلت: كيف ذاك يا مولاي؟ قال: لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قال: فقلت: أقررت، وإني أقول أن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله، وأقول أن المعراج حق، والمساءلة في القبر حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأقول أن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فقال لي علي بن محمد عليهما السلام، يعني الإمام الهادي: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. أما عبد العظيم، عبد العظيم من علماء أهل البيت ومن أولاد الإمام الحسن، من ذرية الإمام الحسن عليه السلام، وهو أبو القاسم عبد العظيم ابن عبد الله ابن علي بن الحسين ابن علي بن الحسن ابن زيد ابن السبط الأكبر الإمام أبي محمد الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام. كان السيد عبد العظيم من أجلاء وعلماء أهل البيت عليهم السلام، وصحب الإمامين الجواد محمد الجواد وعلي الهادي عليهم السلام وروى عنهما، وكان موضع ثقة واحترام الإمامين الجواد وعلي الهادي عليهما السلام. يحتمل يعتقد أن يكون السيد عبد العظيم قد عاصر الإمام الرضا عليه السلام، ولكن ما مذكور إلى رواية وحديث يرويه عن الإمام الرضا عليه السلام. فإذا على هذا التصور، السيد عبد العظيم عاصر ثلاث أئمة: الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام علي الهادي، وبالتأكيد لم يدرك الإمام العسكري عليه السلام. وكان عبد العظيم كما ذكرت موضع احترام وثقة ومحبة أهل البيت، يقدم أحد أصحاب الإمام الهادي بعد وفاة السيد عبد العظيم ودفن في ري بقرب طهران، حاليا يقدم على الإمام الهادي فيسأل: أين كنت؟ يقول: كنت زائر الحسين، أنا كنت قصدت الحسين وزرت الحسين عليه السلام. فيقول له الإمام الهادي: أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين. ويسأل، يطلب أحد أصحاب الإمام الهادي يسأل عن بعض المسائل، يقول: لأنه أنا يشكل علينا أمور وبعيدين عنك وما عندنا طريق أن نعرف قولكم في ما نبتلى به من المسائل. فيقول عليه السلام: إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام. عبد العظيم كان من أجلاء أصحاب الإمامين الجواد والهادي عليهم السلام. في هذا الحديث يعرض دينه على الإمام الهادي عليه السلام. ومسألة عرض الدين مسألة مهمة ضرورية، ولا سيما في ظروفنا الحاضرة بالنسبة إلى الشباب الذين يلتقون بثقافات عديدة. من الضروري جدا أن يعرض دينهم على علماء أهل البيت عليهم السلام ويتأكدوا من سلامة دينهم. الدين يتعرض كذلك، كما يتعرض أي شيء آخر، الدين أيضا يتعرض للعوامل الثقافية في الوسط الاجتماعي الذي نعيش فيه، فيدخل الدس على الدين، ويدخل التشويش على الدين، ويدخل التحريف على الدين، ويدخل التغيير على الدين. يتعرض الدين لكثير من الدس والتشويش والتحريف في مفاهيمه وفي ثقافته. فمن الضروري أن الإنسان يعرض دينه، على علماء أهل البيت عليهم السلام حتى يتأكد من سلامة دينه. السيد عبد العظيم في هذه الرواية يعرض دينه على الإمام الهادي عليه السلام، ويطلب منا أن يسمع إليه، فإن كان صحيحا يثبت عليه، إذا كان مصحيح يصحح لدينه. وهذه الرواية كما ذكرت موضع قبول علمائنا من قدماء المحدثين إلى الآن. فمن الضروري نصحح عقائدنا وأفكارنا في ضوء هذا الحديث الذي يرويه السيد عبد العظيم الحسني في لقائه بالإمام الهادي عليه السلام، وعرضه لدينه على الإمام الهادي عليه السلام. هذه مسألة. ومسألة ثانية عرض الدين. عرض الدين مسألة معروفة في تاريخنا، وكثير من ثقات الأصحاب والثقات العلماء كانوا يعرضون دينهم على أهل البيت عليهم السلام. والروايات يرويها المجلسي في هذا الباب في كتاب بحار الأنوار عن كتاب الأمالي للشيخ الطوسي، وكذلك معاني الأخبار للشيخ الصدوق، وكذلك رجال الشيخ الكشي، وروايات كثيرة في عرض الدين، مثل رواية عرض الدين إبراهيم المخارقي وحمران بن أعين وعمر بن حريث وخالد البجلي وحسن بن زياد العطار على الإمام الصادق. هؤلاء يعرضون دينهم على الإمام الصادق، ويطلبون من الإمام أن يوضح لهم إن كان قولهم في الدين صحيحا حتى يثبتوا عليه، وإن كان فيه خطأ فيصحح لهم دينهم حتى يثبتوا على الصحيح الذي يريده الله، يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. والروايات في هذا الباب في عرض الدين روايات كثيرة، وكما ذكرت يروي صاحب البحار الكثير من هذه الروايات. في هذا الحديث نحن نستعرض ونشرح حديث عرض الدين للسيد عبد العظيم الحسني عليه السلام. أول شيء يلفتنا في هذا الحديث أن السيد عبد العظيم الحسني رغم أنه كان من أجلاء علماء أهل البيت عليهم السلام، وممن كان أهل البيت يرجعون إليه كما رأينا في رواية الإمام علي الهادي، إذا أشكل عليك شيء أرجع إلى السيد عبد العظيم الحسني. مع ذلك ما يأخذ الغرور ولا يأخذ العجب ولا يعتقد نفسه أنه فوق أن يعرض دينه على الإمام. يجي إلى الإمام متأدبا ويعرض دين على الإمام الهادي. والذي يعجبنا في هذا العبد الصالح تسليما لحجة الله تعالى، يعلم أن الإمام الهادي حجة الله على عباده في الأرض. يقول عبد العظيم: دخلت على سيدي علي بن محمد عليهم السلام، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. الإمام يرحب بي. ويقول له مرحبا بك يا أبا القاسم. قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني، أنا جاي لهذه المهمة أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. قال فقال هات يا أبا القاسم قدم، هات يا أبا القاسم قدم ما تريد أن تقول حتى أسمع إليك. فقلت إني أقول أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. أول شيء يعرض التوحيد، أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. الله عز وجل من بين أسماء الله الاسم الذي يخص ذاته تبارك وتعالى، يعني هذا الاسم اسم للذات المقدسة، اسم للذات المقدسة، وسائر أسمائه أسماء لصفاته كالرحمن والرحيم والعالم والقادر والحي والمحيي والمميت والعظيم والكبير، أسماء لصفات الله تعالى. أما الذات المقدسة، ذاته المقدسة التي تجتمع عندها الصفات جميعا، الذات التي تجمع الصفات، هذه الذات الاسم الذي تتعبدنا به النصوص الإلهية هو اسم الله سبحانه وتعالى، وهو من أجل الأسماء وأعظم الأسماء، وسائر الأسماء تضاف إلى هذا الاسم، سائر الصفات تضاف إلى هذا الاسم. نقول الرحمن من اسم صفاته، من صفاته يعني من صفات الله، الرحيم من صفاته يعني من صفات الله، العظيم من صفاته يعني من صفات الله. أما الاسم الذي يخص الذات المقدسة فهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم اسم عظيم وجليل. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإنسان إذا قال 10 مرات يا الله قال له الله تعالى لبيك عبدي سل حاجتك تعطى. الإنسان إذا رفع إيده إلى الله 10 مرات قال يا الله يا الله يا الله، الله عز وجل يقول لبيك عبدي سل حاجتك تعطى. السيد عبد العظيم رحمه الله يقول قلت إني أقول أن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. الواحد بعد اسم الجلالة، بعد الله اسم الجلالة من أعظم الأسماء، والإيمان بالواحد من شرط الإسلام، عند الإيمان بوحدانية الله تعالى، الإيمان بتوحيد الله تعالى شرط الإسلام. اللي ما يؤمن بوحدانية الله، ما يؤمن بأن الله واحد، ما مسلم. الإسلام يعني الركن الأول في الإسلام الإيمان بوحدانية الله تعالى وتوحيد الله عز وجل. عبد العظيم الحسني يقول أنا أعتقد أن الله واحد ليس كمثله شيء، هو خالق وليس مثله خالق، هو خالق وسائر الأشياء مخلوقات، وهو غني وسائر المخلوقات فقراء، وهو قادر وسائر المخلوقات عاجزون، وهو سابق وسائر المخلوقات مسبوقات، وليس كمثله شيء. ما في شيء مثل الله تعالى، لا في الأعيان ولا في الذهن. لا في الأعيان يوجد في هذا الكون العظيم الكبير يوجد شيء مثل الله تعالى في العظمة والجلال والجمال، ولا يمكن الإنسان أن يتصور، ولا يمكن أن يتصور الإنسان شيئا مثل الله تبارك وتعالى، لا في الأعيان ولا في الذهن، ليس كمثله شيء. هذه النقطة. خارج عن الحدين، حد الإبطال والتشبيه. الله عز وجل خارج عن حد الإبطال وحد التشبيه. لا يجوز لنا أن نلغي صفات الله سبحانه وتعالى، نقول ليس بعالم، هذا كفر، ليس بعالم، نريد نجرد ذات الله تعالى من شبه خلقه، نريد ننزه الذات الإلهية من مشابهة مخلوقاته فنبطل صفاته، هذا ما يجوز، هذا كفر. إذا قلنا ليس بعالم، ليس بقادر، ليس بعالم، هذا كفر، هذا حد من الحدين وهو حد الإبطال. والحد الثاني الذي ينبغي أن ننزه الله تعالى عنه هو حد التشبيه، نقول علمه كسائر العلماء، قدرته كسائر القدرات، خلقه كسائر الخلق، علمه كسائر العلم، هذا كذلك ما يجوز. فهو خارج عن الحدين، لا يجوز نلغي صفاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نشبه صفاته بصفات خلقه. خارج عن الحدين، حد الإبطال والتشبيه. والناس في الإيمان بصفات الله وأسمائه يذهبون مذهبين مختلفين، مذهب الإبطال ومذهب التشبيه. هناك ناس يفهمون، يعلمون، يفهمون أن صفات الله كصفات مخلوقاته، علمه كعلم مخلوقاته، قدرته كقدرة مخلوقاته، غناه كغنى مخلوقاته، هذا كفر وباطل، لأن الله تبارك وتعالى غني وكل شيء من دونه فقير، قادر وكل شيء من دونه عاجز، رفيع وكل شيء من دونه داني، عال ورفيع وكل شيء من دونه داني، عالم وكل شيء من دونه جاهل. الحد الثاني حد الإبطال. ناس آخرون يريدون أن ينزهون الذات الإلهية من مشابهة مخلوقاته، يتصورون أننا لو قلنا لله تعالى العالم القادر الرحمن الرحيم الشفيق الرفيق المحي المميت، نقصد من هذه الصفات شيء آخر غير معانيها الظاهرة، هذا كفر كذلك. نحن لما نقول عالم يعني عالم، إذا قلنا الله قادر يعني الله قادر بالمعنى اللغوي لهذه الكلمة، ولكن ليس علمه كعلم مخلوقاته، ليست قدرته كقدرة مخلوقاته. هذا الذي يقول السيد عبد العظيم الحسني خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه. نحن ينبغي أن ننزه ذات الله سبحانه وتعالى من مجانسة من مشابهة مخلوقاته، ويجب أن نأخذ صفات الله تعالى وأسماء الله من حجج الله سبحانه وتعالى، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، صف لنا ربنا مثلما نراه عيانا لنزداد له حبا ومعرفة، لنزداد له حبا ومعرفة. فغضب أمير المؤمنين عليه السلام من هذا الكلام، غضب الإمام من هذا الكلام، وأمر بالصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد للصلاة، فارتقى الإمام المنبر بعد الصلاة فقال: انظر أيها السائل، فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضئ بنور هدايته، وما كفلك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله سبحانه، فإن تلك منتهى حق الله عليك، واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم من عن اقتحام السدد المضروبة دون ودون الغيوب، الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما. الله عز وجل ما يمكن أن ينتناله عقولنا بكنه ذاته، فنأخذ تفاصيل صفاته وأسمائه وذاته من نصوص الكتاب والسنة، هذا الذي يريد الإمام أن يقول، لا نتجاوز الكتاب والسنة في معرفة الله تعالى، يكون الكتاب والسنة دائما طريقنا إلى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عبد العظيم السيد عبد العظيم الحسني: بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر. الله عز وجل ليس بجسم، بل هو مجسم الأجسام، وليس بصورة، بل هو مصور الصور، وليس بجوهر، بل هو خالق الجوهر، وليس بعرض، لأنه خالق العرض. هذه الجواهر والأعراض والأجسام والصور التي نلقاها نحن في هذا الكون، هذه الأجسام والصور والجواهر والأعراض لم تحدث من دون خالق بالتأكيد، ما ظهرت ما وجدت من دون خالق، هذه حقيقة قطعية، ما يمكن أن يحدث شيء من العدم من دون خالق. هذه الأجسام والصور والجواهر والأعراض لم تكن في وقت ثم كانت، وما ممكن أن تحدث، أن توجد، أن تتكون من دون خالق، ولا يمكن أن تكون هي التي خلقت نفسها، لا هذا ممكن ولا ذاك ممكن. يقول تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه الأجسام والصور والجواهر والأعراض لا هي التي خلقت نفسها، لا هي التي خلقت نفسها، ولا هي خلقت من دون خالق، ولا هي وجدت من دون خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وإنما خلقها الله تعالى، فإذا كان الله هو الذي خلق الأجسام والصور والأعراض والجواهر فهو بالضرورة غير شيء آخر، فهو بالضرورة ليس بجسم ولا بصورة ولا بجوهر ولا بعرض، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر.